بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي تدل على الكمال. أما ما ورد في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، فليس معناه أن الله يسمى دهرا وأن من أسمائه الدهر، وإنما هذا على حذف مضاف، أي أن الله فاعل الدهر، أي خالقه ومصرفه. قال تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. المجاز قسمان. وللتوسع في شرح الحديث ينبغي أن نذكر أن المجاز قسمان: مجاز تشبيه ومجاز حذف. فمجاز التشبيه كقول زيد أسد، زيد بدر، معناه أن زيدا شجاع كالأسد وجميل كالبدر. وهذا المجاز يجوز على المخلوق ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما القسم الثاني من المجاز فهو مجاز الحذف، وهو جائز في حق الله، ومثال ذلك قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاءت قدرة الله، أي أثر من آثار قدرته، كما ثبت في تفسيرها عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد. الله هو مصرف الأمور. وفي الحديث القدسي الذي ذكرناه: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، رد على المنجمين الذين يقولون: اقتراب النجم الفلاني من النجم الفلاني بهذا الشكل يولد من الحادثات كذا وكذا، يعتبرون أن النجوم مؤثرة ومدبرة للأحوال الأرضية، وهذا غير صحيح. النجوم صغارها وكبارها كلها ليست مدبرة للعالم العلوي ولا للعالم السفلي. الكواكب كلها ليس لها علاقة بتدبير أمور الحياة، ليس لها تأثير بتصريف الأمور، ولا صلة لها بمصائر الناس. إن الله هو مصرف الأمور، هو الذي يأتي بالرخاء، وهو الذي يأتي بالقحط، وهو المحيي والمميت. التسليم بقضاء الله وعدم الاعتراض عليه. أخي المسلم، إذا أصابتك مصيبة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله نحن خلق لله، ملك لله، هو خلقنا وأنشأنا، هو يحيينا ويميتنا. وإنا إليه راجعون، وإننا صائرون إليه للجزاء. وفي هذا القول تسليم لله تعالى، والتسليم فيه سلامة للعبد. إن الله غني عنا وعن جميع الخلق، لا ينتفع بشيء ولا ينضر بشيء. فهؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة أو غضبوا من إنسان يسبون الخالق العظيم، فماذا يضرون الخالق؟ إنهم لا يضرون الله، إنما يضرون أنفسهم بكفرهم، ويستحقون بهذه المسبة أو الاعتراض على الله العذاب الدائم المقيم الذي لا انقطاع له ولا نهاية له إن لم يعودوا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. بهذا الاعتراض على الله ولو في حالة الغضب استحقوا عذاب الآخرة الذي يسلطه الله على الكافرين. من أصابته فاقة من فقر واعترض على حكم الله، فإن كفره هذا لا يقرب له رزقا بعيدا. ومن أصابه مرض واعترض على حكم الله، فإن مرضه لا يزول بكفره. ومن مات له عزيز أو قريب واعترض على حكم الله، فإن الميت لا يعود بكفره. فيكون هذا الإنسان المعترض على الله قد أهلك نفسه، والعياذ بالله من الاعتراض على الله وعلى قضائه وحكمه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن كل ما يتلفظ به العبد من الجد والهزل والغضب يسجله الملكان. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه يوم القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. أخي المسلم، إذا أصبت بمصيبة أو بلاء فبادر إلى ذكر الله وتوكل عليه، واحفظ لسانك عن مسبة الخالق العظيم وعن الاعتراض على حكمه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.